وصل الآن بعد هذه الحوائج إلى أصل الموضوع حيث يقول صور اللوحات والنقوش أي الصور غير مجسمة ذلك هو موقف الإسلام من الصور المجسمة التي يطلق عليها عرفا التماثيل وأحسن في قوله عرفا والمؤلف لا شك كاتب يعني ما هو رسال قال عرفا يطلق عليها عرفا التماثيل لأن لغة كما شرحت لكم التماثيل صور مطلقة مجسمة أو غير مجسمة لكن قال عرفا يطلق عليها التماثيل ولكن ما الحكم في الصور واللوحات الفنية التي ترسم على المستطاحات كالورق والثياب والسطور والجبال والبشر النقود ونحوها والجواب أن حكمها لا يتبين إلا إذا نظرنا في الصورة نفسها بأي شيء هي انظروا هذه الأسئلة وطابقوا بينها وبين ما سبق تجدون كونا شاسعا قال والجواب أن حكمها لا يتبين إلا إذا نظرنا في صورة نفسها لأي شيء هي وفي وضعها أين توضع وكيف تستعمل وفي قصد مصورها ماذا قصد من تصويرها فإن كانت الصورة فنية لما يعبد من دون الله كالمسيح عند النصارى والبطر عند الهندوس وما شابه ذلك فإن من صورها لهذا الغرض وبهذا القصد لا يكون إلا كافرا ناشرا من الكفر والضلال وفي مثله جاء الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون قوله وفي مثله جاء الوعيد عرفتم خطأه لأن الوعيد جاء في الصورة ذات الأجنحة خرجت في ذات الأجنحة وهي ليست مما تعبد من دون الله عز وجل ينقل فيقول قال الطبري إن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصد له فإنه يكفر بذلك وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط ومثل ذلك من علق هذه الصور تقديسا لها فهذا عمل لا يظهر من مسلم إلا إذا طرح الإسلام وراء ظهره وقريب من ذلك من صور ما لا يعبد قاصدا بتصويره مضاهاة خلق الله أي مدعيا أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله جل وعلا هل وجد هذا المثال حتى في الكفار هل وجد من يقول يخلق ويبدع كما يخلق الله عز وجل الحقيقة أن الحديث لا يعني القصد حينما يقول في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق شعيرة فليخلق ذرة لا يعني أنه يقصد أن يضاهي خلق الله ولكنه يعني أنه في عمله هذا ضاهي خلق الله عز وجل فهناك فرق بين أن يقصد الإنسان بقلبه أمرا محظورا وبين أن لا يقصد بقلبه ولكن عمله يدل على ذلك مثاله رجل يلبس لباس الكفار هذا يقال تشبه بالكفار سواء قصد في قلبه أو لم يقصد ولكن لا شك أن الإثم يختلف عن إنسان يلبس لباس الكفار ولا يقصد التشبه فهو آثم ومن آخر يقصد ويفعل فعليه إثمان فهنا المؤلف يحمل الحديث على من يقصد بقلبه نحن ما علمنا أعرف الناس في الضلال حتى هذا الذي وقف أمام ثمنه الذي قضى عليه ليالي وأيامه وقال له تكلم ما أظن خطر في باله أنه هو يداعي خلق الله بمثل ما يصنع حتى ولو أنه وصل إلى هذه الحماقة حيث قال له تكلم لكن لما يفعل هذا الإنسان يقعد ويصور فيداعي خلق الله هو مضاهاة فعلية فليس ننجو من المضاهاة لمجرد ملاحظة أن القصد ليس أصل المضاهاة الفعل نفسه هو مضاهاة قال وقريب من ذلك من صور ما لا يعبد قاصدا بتصوير مضاهاة خلق الله أي مدعيا أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله جل وعلا فهو بهذا القصد يخرج من دين التوحيد وفي مثل هذا جاء الحديث إن أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله ويحضرني مما يدل على ما نقول لا أعلم ما يقول المصنف أن الحديث الذي سبق أن ذكره حديث قدسي ومن أظلم ممن خلق ممن ذهب يخلق كغلقي، هذا الحديث رواه أبو هريرة حينما مر بقصر لأحد أمراء بني أمية وعليه بناء يصور صورا على الجدار، فهل يتصور أولا وجود مسلم في ذلك العهد يقصد مداهاة خلق الله بقلبه؟ هذا مما نكاد نقطع باستحالته. اليوم قديش بعدنا عن التوحيد، وحينما نرى الناس الجاهلين بالإسلام والتوحيد، حينما يأتي أحدهم يقول يا باز أغثني، يا عبد القادر جيلان، يا أبا حنيفة، يا فلان فلان، حينما يأتون ويستغيثون من دون الله فيفعلون الكفر، ننكر هذا. فماذا يقول المشايخ؟ اسألوا هذا المستغيث بالميت، اسألوا هل يعتقد أن هذا الميت يضر وينفع؟ نحن نقول لا يعتقد يضر وينفع، لأنه أهل الجاهلية الأولى ما كانوا يعتقدون هذا، ولكن كانوا يتخذونه مصائب. فإذا أعرق الناس في الضلال من حيث الاعتقاد بأن نافع والضر هو الله فقط، فهو معنى في هذا، ولكنهم يشركون من جوانب أخرى. ففي الإسلام الأول حينما روى أبو هريرة هذا الحديث وقد رأى هناك البناء يبني أو ينحت صورا على الجدار، فخوفه من هذا العمل بحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. ترى هذا البناء علم أبو هريرة أنه يقصد مداراة خلق الله عز وجل؟ من أين لأبي هريرة أن يعرف هذا؟ إذن أبو هريرة ما فائدة إيراد لهذا الحديث على ذات المثقال إذا كان الحديث إنما يعنى به كما يقول المصنف فقط الذي يقصد مضاعفة خلق الله عز وجل؟ لابد هنا أن نقول أن أبا هريرة بالغ كما نبالغ نحن في رأي من يتبنى هذا الرأي، فإنه حمل الحديث على غير محمله. لا، إذا وصل الأمر أن نقول بالغ أبو هريرة أو قصر المؤلفون في الزمن الأخير، فسنقول هؤلاء أولى بأن ينسبوا إلى النقص من أن ينسب صحابي الرسول عليه السلام إليه، وهو قد سمع الرسول عليه السلام يتكلم بهذا الحديث مباشرة أو بواسطة صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا الصحابي عاش في جو يعلم منزلة التصوير في التحريم في شريعة الإسلام، وينبغي أن تقطع عليكم تأثير البيئات صلاحا في أهلها. فأنتم باستطاعتكم أن تتصوروا مسلما هاجر من هذه البلاد وعاش في بلاد الغرب، فهو بعد 20 سنة لا يمكن أن يأتي إلى بلاد الشرق ويحمل في فكره وفي عقيدته أن الصور محرمة في الإسلام. كيف ذلك وهو عاش في جو يستبيح الصور كلها؟ والعكس من ذلك، مسلم يعيش في جو سلفي كما نقول نحن، عرف أن الإسلام حرم الصور كلها إلا ما لا بد منه كما ذكرنا ذلك في درس مضى. هذا إذا وجد في مجتمع أوروبي سيضيق ذرعا، وربما لا يستطيع أن يعيش في ذلك الجو لشيوع الأصنام والتماثيل. فأبو هريرة في أي جو كان يعيش؟ هو في هذا الجو الذي يشبه جو السلفي، العهد قريب الرسول عليه السلام وقريب المفاهيم الصحيحة التي لم يتسرب إليها شيء من انحراف إلى آخره. فإذا أبو هريرة أقرب إلى الصواب حينما حمل هذا الحديث حتى على هذا المسلم الذي يصور على الجدار وفي بيت مسلم، من أن يحمل هذا الحديث على الذي يقصد بقلبه أنه يبدع مثل رب العالمين تبارك وتعالى. قال: وقريب من ذلك من صور ما لا يعبد قاصدا من تصوير مضاهاة خلق الله، أي مدعيا أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله جل وعلا، فهو بهذا القصد يخرج من دين التوحيد بلا شك. وفي هذا جاء الحديث ليس كذلك، إن أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، وهذا أمر يتعلق بنية المصور وحده، هكذا أراد الرسول عليه السلام. يقول: ولعل ممن يؤيد هذا الحديث عن الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي هل يخلق حبة أو ذرة، فالتعبير بقوله ذهب يخلق كخلقي يدل على القصد إلى المضاهاة. القصد هنا كما قلنا فعل لا نية، يدل على القصد إلى المضاهاة ومنازعة الألوهية خصائصها من الخلق من الخلق والإبداع، هذه مبالغة. وتحدي الله تعالى لهم أن يخلق، وتحدى الله تعالى لهم أن يخلقوا حبة أو ذرة، يشير إلى أنهم في فعلهم قصدوا هذا المعنى، ولهذا يجزيهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وتعلمتم أن الرسول قال لهم أحيوا ما خلقتم في مناسبة السورة أبعد بكثير كثير جدا عن هذا المعنى الذي يفسر الحديث به.